كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. بما أننا في ذكرى ولادة الإمام المجتبى الإمام الحسن السبط سلام الله عليه، سيكون حديثي حول الإمامة، وانطلاقا من هذه الآية الشريفة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أولا علينا أن نعرف ما المقصود بالإمام، لأن القرآن الكريم يطلق الإمام ويريد به أكثر من معنى. المعنى الأول اللي طلق القرآن يريد بكلمة إمام الكتاب المتبع، ولذلك الله جل وعلا يصف توراة موسى بأنها إمام. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فيسمي التوراة يسميها إمام، إماما ورحمة. ليش يسميها إمام؟ لأن جمع كبير من الناس يتبع هذا الكتاب. القرآن الكريم أيضا إمام لأنه متبع: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. فالقرآن أيضا متبع، أيضا إمام. هذا أولا. ثانيا، يطلق الإمام في القرآن على اللوح المحفوظ الذي فيه جميع الحوادث وأعمال العباد. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين المراد به اللوح المحفوظ الذي يكتب فيه أعمال البلاد والعباد بأجمعهم، يعني من آدم إلى آخره، ويكون شاهدا يوم القيامة على الإنسان. وهنالك أكثر من كتاب يوم القيامة يشهد على الإنسان. أولا الصحيفة الخاصة، يعني صحيفة خاصة بكل واحد منا، أنا عندي صحيفة وأنت عندك صحيفة، هذه الصحيفة يكتب فيها أعمال الإنسان الشخصية. ولذلك يوم القيامة كل واحد يعطى كتاب بيده، هذا الكتاب يفتح الإنسان يلاحظ وإذا فيه أعمال الإنسان من أول حياته إلى آخرها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء: اقرأ كتابك أيها الإنسان، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب يعطى للمؤمن باليد اليمنى، ويعطى لغير المؤمن باليد اليسرى. هذا واحد. اثنين، ايضا هنالك صحيفة يقال لها كتاب الأمة، يعني كل أمة من الأمم عندها كتاب يحصي أعمال تلك الأمة. هاي ايش قد صار؟ اثنين شاهدين، شاهد الأول كتابك الخاص، الشاهد الثاني كتاب الأمة، الأمة الإسلامية، أمة إبراهيم، أمة موسى عليه السلام، وهكذا. هذا أيضا يشير للقرآن الكريم: يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا اثنين. ثلاثة، الكتاب اللي يعبر عنه باللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو أوسع الكتب، فيه أعمال العباد من آدم إلى أن تقوم القيامة، وفيه جميع الحوادث العالمية التي تقع. فإذا اللوح المحفوظ القرآن يطلق عليه إمام. هذا اثنين. ثلاثة، القرآن يطلق كلمة إمام على الشخص الذي له أتباع يتبعونه، وهذا ما أشارت إليه آيات عديدة في القرآن الكريم. الشخص اللي يتبع يعبر عنه إمام. الشخص اللي يتبع على قسمين: تارة إمام باطل، وتارة إمام حق. الإمام الباطل الذي يتبعه أصحابه على الباطل، وهذا يجب التصدي له ويجب قتاله. ولذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فقاتلوا أئمة الكفر، يسميهم أئمة مثل فرعون. فرعون إلى أتباع كثيرون، ولكنه إمام باطل، متمام، لأن يدعوهم إلى من؟ يدعوهم إلى الكفر والإلحاد، ويدعوهم إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. وهذا هو وأتباعه يأتون يوم القيامة إلى نار جهنم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نمرود أيضا إمام باطل، الحجاج إمام باطل، أئمة الضلال هؤلاء كثيرون. فإذا الإمام المتبع تارة يتبع بالباطل، وتارة يتبع بالحق. هذا الذي يتبع بالحق، شوية البحث متسلسل حتى لا تنقطع سلسلة الأفكار، الرجاء التركيز. هذا الإمام الذي يتبع بالحق وبالدين ينقسم إلى قسمين: تارة الناس هم يسمون إمام، هم الناس فيما بينهم يسموه إمام. مثلا اجينا اختارينا شخص قلنا له تعال انت صلي بينا جماعة، فشي يصير؟ هذا يصير إمام الجماعة، احنا سوينا إمام الجماعة. مثلا سيبويه عالم بالنحو، إمام بالنحو، احنا اعتبرناه إمام بالنحو. مثلا الإمام الشافعي، الإمام الشافعي الناس لما عرفوا أن له علما وأن له فقها فسموه الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام البخاري، الإمام الكليني. هؤلاء يطلق عليهم أئمة، ولكن الناس أطلقوا ذلك عليهم. هذا قسم القسم الثاني لا، الله تبارك وتعالى اختارهم وجعلهم أئمة ونص عليهم، هذا هو الجعل الإلهي، وهذا يقال له الإمام الواقعي والإمام الحقيقي. شوف الآيات القرآنية مثلا لما يجي إلى إبراهيم الخليل، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك، مو الناس اختاروك، لا لا، وإنما الله اختاره، وهذا بصريح القرآن وبصورة لا تقبل الشك والجدال، لأن الآيات واضحة، إني جاعلك للناس إماما. هذا واحد. الآيات اللي تشير إلى أئمتنا الاثني عشر ابتداء من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليهم. وجعلنا، كل وجعلنا جعل إلهي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. آية ثانية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن الإمامة الحقيقية، الإمامة الواقعية، هي الإمامة المجعولة من الله تبارك وتعالى. كما جعل الله إبراهيم إماما، جعل الله أمير المؤمنين إماما، وذلك في يوم الغدير وأمام الملأ 120,000 أو يزيدون. ينزل جبرائيل على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغ الأمة بكلام واضح وبكلام صريح وقال: أيها الناس بماذا تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله. قال: ثم بماذا؟ قالوا: نشهد أنك رسول الله. قال: ثم ماذا؟ قالوا: هذا هو الله ورسوله أعلم، احنا نشهد الشهادتين. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. أكثر من 100 صحابي يروي هذه الواقعة بما فيهم الخليفة الأول والخليفة الثاني وغير ذلك من الصحابة. هذه القضية يرويها حوالي 80 من التابعين، حوالي 300 عالم من العلماء سجلوا هذه القضية في موسوعاتهم. فلما نزلت هذه الآية نزل بعد ذلك والنبي بلغ، نزل بعد ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الله أمر النبي أن يبلغ لأمير المؤمنين بالإمامة، نص عليه وجعله إماما، وكذلك أمير المؤمنين نص على الإمام الحسن والإمام الحسن نص على الإمام الحسين. هذا واحد. ثانيا، النبي المصطفى في رواية جابر ابن عبد الله الأنصاري، وجابر ابن عبد الله الأنصاري من كبار الصحابة الأجلاء، جابر ابن عبد الله الأنصاري يسأل النبي يقول له: يا رسول الله الأئمة من بعدك؟ فيقول: الأئمة من بعدي 12، فأولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي ثم محمد ثم جعفر وهكذا إلى الإمام المهدي، يسميهم بأسمائهم. فإذا إلى هنا لا غبار على هذا، أن الإمام المنصوص المجعول من الله هو الإمام الحق والإمام الواقعي. زين، يوم القيامة إحدى وظائف الإمام أنه شاهد على قومه، يعني النبي شاهد على الأمة، أمير المؤمنين شاهد على الأمة، الإمام الحسن شاهد على أمته، وهكذا كل الأئمة. يوم القيامة ننادى يا أمة موسى، يا أمة عيسى، يا أمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أمة علي، يا أمة الحسن، إلى آخره. نحن ننادى يا أمة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سؤال هنا، سؤال: الشيعة يقولون بأن الأئمة 12 متمام، أولهم الإمام علي وآخرهم الإمام ابن الحسن العسكري. لماذا انحصرت الإمامة في هؤلاء؟ ليش حصرتوها في هؤلاء؟ لماذا لم يكن غير هؤلاء أئمة؟ يعني محمد ابن الحنفية أخو الإمام الحسين وأخو الإمام الحسن، ليش الإمام الحسن إمام والإمام الحسين محمد ابن الحنفية لا مو إمام؟ الإمام أمير المؤمنين عند أكثر من 10 أولاد، ليش فقط الإمام الحسن والحسين أئمة؟ الإمام الحسين عند أولاد، ليش الإمام زين العابدين فقط إمام؟ وهكذا الإمام جعفر الصادق عند أولاد، فقط موسى هو الإمام المعصوم. لماذا حصرت الإمامة في هؤلاء 12 دون غيرهم؟ الجواب: الإمام له شروط، اللي تتوفر به الشروط يصير إمام، اللي ما تتوفر به الشروط لا يكون إماما، ربما يكون في درجة يسمى يأتي بعد الإمام، تالي الإمام، يأتي بالدرجة الثانية. مثلا قمر العشيرة أبو الفضل العباس له منزلة عالية، منزلة كبرى، يقال له تالي الإمام. الإمام إلى شروط معينة ومواصفات معينة، إذا وجدت كان ذلك الشخص إماما، وإلا فلا يكون إماما. خلينا نعرف هذه المواصفات. أولا، الإمام لابد أن يتحلى بالهداية الأمرية، هداية الأمرية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. شنو يعني الهداية الأمرية؟ شنو الأئمة يهدون بأمرنا؟ لاحظ، أنت لما تجي تريد تنصح جماعة، تريد تهدي جماعة، تجيب الشخص تجلس أمامه تنصحه تعلمه، تقول له: يابا أنت ليش ما تصلي؟ صلاة واجبة، صلاة عمود الدين، صلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، لماذا لم تصوم؟ لماذا لم تذهب إلى بيت الله الحرام؟ ليش ترتكب المعصية؟ تتكلم وياه، فهو قد يسمع كلامك ويصير خوش إنسان، وقد ما يسمع الكلام. مو تمام؟ هاي هداية من نوع. أكو عندنا هداية ثانية. الهداية الثانية وظيفة الإمام فقط، مو كل إنسان يقوم بها، فقط الإمام. الإمام لا يخاطب شخص فقط، وإنما يدخل إلى قلبه، يدخل إلى روحه، فيكلم الروح، فيتسلط على القلب وعلى الروح. طبعا مو كل إنسان يستجيب، الإنسان اللي عنده استعداد وقابلية، الإمام يخاطب روحه قلبه فيستمع إلى الكلام ويهتدي. أجيب لك مثال: زهير ابن القين، اللي سامع به من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، زهير ابن القين كان عثماني الهوى، يعني على خط غير خط الإمام الحسين عليه السلام، بتعبيرنا يميل إلى بني أمية زهير بن القين، وكان لا يريد أن يلتقي بالإمام الحسين أبدا. الإمام بالطريق لما أجى من مكة إلى كربلاء، طبعا طريق طويل وأكو منازل يمر بيها، كل ما يمر بمنزل يعني مدينة يستراح الإمام مدة من الزمن وربما يبات في تلك المدينة. زهير بن القين سبحان الله كان راجع من الحج أيضا بالطريق اللي سلكه الإمام الحسين. زهير جاي إلى الكوفة والإمام أيضا جاي إلى جهة الكوفة. زهير بن القين كما يقول المؤرخون كان لا يحب أن يلتقي بالإمام بالطريق، ولذلك الإمام إذا جلس في مكان زهير يمشي، الحسين إذا مشى زهير يجلس، لا يحب أن يجلس مع الإمام الحسين. لكن سبحان الله وصلوا إلى مدينة زرود أو منطقة زرود، وصلوا إلى هذه المنطقة وبعد صار الليل، فما ممكن، الحسين لابد أن يبقى وزهير أيضا لابد أن يبقى. الإمام الحسين حاط فسطاط من هالجانب وزهير مخلي فسطاط من هالجانب. سأل الإمام لمن هذا الفسطاط؟ قالوا لزهير ابن القين. بعث رسول من أصحابه قال اذهب إليه قل له الحسين يدعوك. اجى الرسول إلى زهير ابن القين، كان جالس على الطعام ويا مجموعة من أصحابه، وقف رسول الإمام سلم عليهم قال أيكم زهير؟ قال بلى. قال الحسين بن أمير المؤمنين يدعوك إليه. أصحاب زهير يقولون إحنا نعرف أن زهير لا يلتقي مع الإمام، ولما سمعنا الحسين يريده ذهلنا وكأن على رؤوسنا الطير ووقع الطعام من أيدينا. امتنع زهير، قال أنا ما عندي شغل مع الحسين. خرجت زوجة زهير، شوف المرأة، المرأة اللي تأثر في عمل الخير، زوجته نادته قالت يا زهير يدعوك ابن بنت رسول الله ولم تذهب إليه، ما ضرك لو ذهبت إليه وعلمت ماذا يريد؟ قام زهير جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام. زهير عنده استعداد، يعني زهير يعلم الله أن قلبه طاهر، ولكن الدعاية لعبت دورها وغرر به. الرواية تقول اجى زهير ابن القين إلى الإمام الحسين عليه السلام وحدثه دقائق، حدثه دقائق معدودة، فعاد زهير إلى قومه يقول لهم من شاء فليرحل فإنني محول رحلي إلى رحل الحسين بن علي. والتفت إلى زوجته قال أنت طالق، اذهبي إلى أهلك لأن المصير مجهول والقضية قضية شهادة. وجاء زهير مندفعا، وجاء زهير وقد تفاعل مع قضية الإمام الحسين، وكان له موقف يوم عاشوراء مشرف حتى ضحى بنفسه ونال الشهادة. زين الإمام الحسين بدقيقتين ثلاثة شنو قال؟ شكلمه؟ شلون غيره؟ ترى الإنسان مو بسهولة يتغير، خصوصا عقائديا وفكريا، يحتاج إلى يوم يومين ثلاثة أربعة لقاءات متعددة. ماذا أخبره الإمام الحسين؟ الإمام الحسين تسلط على قلب زهير لأنه علم أن زهير عند استعداد، عند قابلية لذلك، فتسلط على قلبه على روحه ودخلت الهداية في قلبه. ولا تستغرب من هذا، لا تستغرب، الشيطان يجي للإنسان يكلم وجها لوجه أم يدخل إلى قلبه؟ ولكن بعكس الإمام، الإمام يدخل إلى القلب بالهداية والشيطان يدخل إلى القلب بالغواية، كما أن الشيطان فيه غواية الله جعل الإمام رحمة يدخل إلى القلب. الشيطان أيضا يجي للإنسان ما يخاطب وجها لوجه، وإنما ينفذ إلى داخله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يوسوس في صدور يعني يلعب في قلوبنا، يلعب في قلوبنا للأسوأ للشر. والإمام يدخل إلى القلوب المؤمنة بالهداية والخير. الإمام أمير المؤمنين هكذا يتعامل مع سلمان، هكذا يتعامل مع حبيب ابن مظاهر، هكذا يتعامل مع ميثم التمار، هكذا يتعامل مع هؤلاء الصفوة الذين لديهم استعداد إيماني لأن تدخل الهداية الأمرية إلى داخلهم. هذا أولا. هذه الصفة طبعا ما موجودة عند كل أحد، عند الإمام. اثنين، الإمام من صفاته أن يكون معصوما. العصمة ملكة عند الإنسان تجعله لا يفكر بالمعصية أبدا. الأئمة الأطهار في أعلى درجات العصمة، أعلى درجات العصمة، العصمة درجات، لأنه نقرأ إحنا بعض الأنبياء ارتكبوا ما يخالف الأولى، يعني ما ارتكبوا معصية بس أكو مخالفة للأولى، الأولى أن لا يحدث هذا وقع من بعض الأنبياء مثل آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه يعني أكل من الشجرة وكان الأولى أن لا يأكل، مثل ذنون أكو بعض الأنبياء. أما نبينا الأكرم وأئمتنا فهم في أعلى درجات العصمة. والدليل على هذا آية التطهير، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني مطلقا كل الرجس، ويطهركم تطهيرا. شوف هذا التأكيد، يطهركم تطهيرا. فهم في أعلى درجات العصمة، لم يصل إلى هذه الدرجة أحد قط إلا هؤلاء الأئمة، زائدا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مع فاطمة الزهراء سلام الله عليهم. ولذلك الإمام الحسن والحسين صار أئمة، محمد بن الحنفية ما صار إمام، لأنه لم يصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة. ولذلك تلاحظ الثناء العاطر عليهم من كل إنسان منصف، كل المسلمين لما تجي تقرأ التاريخ تلاحظ أمير المؤمنين عليه السلام يثني عليه القريب والبعيد، كما يقول الفراهيدي وغير الفراهيدي. الإمام الحسن كذلك، الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. تجي إلى الإمام زين العابدين يقول سعيد ابن المسيب ما رأيت أفضل ولا أروع من الإمام علي بن الحسين. تجي إلى الإمام الباقر يقول عطاء ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم عند الإمام محمد الباقر، ولقد رأيت الحكم ابن عيينة بين يدي الإمام كالطالب بين يدي معلمه. لما تجي إلى الإمام الصادق يقول عنه المؤرخون انتشر منه من علومه ما سارت به الركبان ودا عصيته في البلدان. تجي إلى الإمام موسى ابن جعفر اليعقوبي يقول في تأريخه الإمام موسى ابن جعفر هو عالم آل محمد صلى الله عليه وآله. الإمام علي ابن موسى الرضا في نيشابور لما وصل إلى مدينة نيشابور اللي هي قريب مشهد، نيشابور كانت آنذاك مدينة لم تكن شيعية وإنما على خط غير خط أهل البيت عليهم السلام. وصل الإمام وكانت نيشابور أكبر حوزة علمية. أكبر حوزة علمية يعني الحوزة العلمية الأم كانت في نيشابور. أكو بالري حوزة لكنها صغرى، أما حوزة نيشابور أكبر حوزة كانت في زمن الإمام الرضا. لما دخلها الإمام عليه السلام ماذا فعل بأهلها؟ انقلبوا عن بكرة أبيهم لما رأوا إمام الإمام الرضا عليه السلام، تلك الطلعة البهية والأنوار الإلهية، حتى طلبوا منه أن يحدثهم بحديث عن آبائه الطاهرين. اختار لهم ذلك الحديث المعروف، حديث سلسلة الذهب. قال: حدثني أبي موسى ابن جعفر عن أبيه جعفر ابن محمد عن أبيه محمد ابن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله جل وعلا كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمين من عذابه. زين، الناس كلهم موحدون، كلهم يقولون لا إله إلا الله. الإمام أراد أن يأكد على الإمامة، ثم مشى خطوات وقال: ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هذا الإمام الرضا عليه السلام، هذا الحديث قيل له حديث سلسلة الذهب، لأن السند كله معصوم، ما في أحد غير معصوم، وكتبت بماء الذهب هذه الرواية. بعد الأئمة الباقون عليهم السلام، الإمام المهدي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن الأئمة الأطهار عليهم السلام عندهم العصمة وهدايتهم من الله تبارك وتعالى، هذا بصريح القرآن: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني الناس قسمين، قسم يجي يتعلم الهداية من فلان وفلان وفلان، يدرس عند شخص، يدرس في مدرسة، يدرس في حوزة، يصير عالم مدة من الزمن، يدرس يصير عالم، يعني يصير عنده مقدار من العلم. أما أهل البيت عليهم السلام هدايتهم منين؟ من الله مباشرة. علمهم من أين؟ من الله مباشرة. هل دخلوا في مدرسة؟ هل تعلموا عند أحد غير مدرسة القرآن ومدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ اتصالهم مع عالم الغيب مباشرة مع الله. وإلا الإمام الجواد عمره 7 سنوات وأشهر، 7 سنوات وأشهر، الإمام الجواد صار إماما للمسلمين جميعا، وصعد على المنبر قال: أنا محمد ابن علي، أنا الجواد، أنا عالم بأخباركم وما أنتم صائرون إليه إلى يوم القيامة. وعمره 7 سنوات. شلون هذا العلم؟ من أين جاء به الإمام سلام الله عليه؟ ولم يقل ذلك دعوة ادعاء، وإنما قاله وثبت عنده، حتى تحير بنو العباس في ذلك. العباسيون تحيروا: 7 سنوات وأشهر، هذا من أين جاء بهذه العلوم؟ قالوا للمأمون العباسي: تريد أن تعطيه ابنتك وما قدر ما يحسن، لو اخترت له معلم يعلمه 7 سنوات عمره. قال: إنه من أهل بيت زق العلم زقا. قالوا: ليس كذلك. قال: اختبروه، فإن تغلبتم عليه لم أفعل، وإن تغلب عليكم فعلت. صار ميدان للمناظرة، صار يوم للمناظرة، وجلس العلماء وجلس أهل الكلام وجلس عامة الطبقات، وجيء بالإمام الجواد 7 سنوات وأشهر، صبي 7 سنوات الآن، يعني بالمدرسة الصف الثاني ابتدائي متمام، جيء بالإمام الجواد عليه السلام. قالوا ليحيى ابن أكثم لقاضي القضاة: تقدم واسأل محمد ابن علي الجواد. تقدم إلى الإمام، إلى ذلك الصبي، قال له: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ واحد محرم في مكة المكرمة لابس ثوب الإحرام وقتل صيد، لأن المحرم لا يجوز له أن يقتل صيد، علي كفارة من محرمات الإحرام. قال ما تقول في محرم قتل صيد؟ هذه المسألة الإمام أراد أن يبين علمه، لأنه وقت مناظرة قال له يا يحيى قتله بالليل أم بالنهار؟ قتله عامد أم غير عامد؟ كان محرما بإحرام العمرة أم بإحرام الحج؟ كان من ذوات الطير ذلك الصيد أم من غيرها؟ قتله في الحل أم قتله في الحرم؟ مبدئ أم معيد؟ فأخذ الإمام على يفرع مسائل عديدة. يحيى بن أكثم قال يا ابن رسول الله لا أهتدي إلى هذه المسألة. سأله وسأله وسأله الإمام وأجاب وفصل حتى عجزوا عن مقابلته، فقال لهم المأمون ألم أقل لكم بأن هذا من أهل بيت زق العلم تقى؟ هذا من أين؟ هذه العصمة الإلهية، هذا ما موجود العلم عند غيرهم أبدا على الإطلاق. أمير المؤمنين ماذا كان يقول؟ سلوني قبل أن تفقدوني، فلا أنا بطرق السماء أعلم منكم بطرق الأرض، وما سئل عن مسألة وقال لا أعلم أبدا. وكذلك الإمام الحسن ما سئل عن مسألة وقال لا أعلم في مختلف العلوم وفي كل المجالات. هذه الصفة الثانية العصمة. الصفة الثالثة مرحلة اليقين. الآن نحن يعني سائر الناس عامة الناس، هل رأى أحد منا الملائكة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الملائكة مو من عالمنا، من عالم الملكوت. إحنا عالم الشهادة، إحنا عيوننا تقع على المرئيات، أشوف الجدار أشوفك أنت أمامي، أشوف الشجرة أشوف الشمس. أما اللي في عالم الغيب عالم الملكوت، أنا مؤمن بها بالملائكة لكن ما أشوفها. وأنا الآن في الدنيا محدود، أنا جسم فرؤيتي أيضا محدودة. أنا ما رأيت الجنة ولا رأيت النار، وإنما آمنت بها لأن النبي أخبرني والقرآن أخبرني وهما صادقان. أما الإمام، لاحظ الإمام، لا الإمام علي ماذا يقول؟ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني الإمام في عالم الدنيا في عالم الملك والشهادة استطاع أن يرى ذلك العالم الغيبي، لأن الله فتح قلبه، لأنه وصل إلى درجة عالية بالإيمان. عبدي أطعني تكن مثلي، الأئمة عليهم السلام وصلوا إلى ذلك العالم. يعني الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين يوم عاشوراء ماذا قال لأصحابه؟ يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها وأينعت ثمارها واتصلت أنهارها، هذه الجنة. لاحظ، فمرحلة اليقين وصل إليه الأئمة الأطهار فقط دون غيرهم. الصفة الرابعة، الميزة الرابعة والأخيرة، الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر على درجات، على مستويات. أكو إنسان الحادثة الواحدة تهز وربما يجزع، تمام؟ يعني مثلا عنده صفقة تجارية وراح خسارة صارت، فصارت خسارة يهتز الإنسان، يفقد صبره، يجزع. أحيانا الإنسان يتحمل، أحيانا لا، تصير المصيبة أكبر، المصيبة تكبر تكبر وتكبر والإنسان صبره درجات. أكو يتحمل وأكو يجزع، وأكو يتحمل درجة معينة، أفرض 90%. الإمام يشترط فيه أن يكون بدرجة عالية من الصبر لا تحركه العواصف مهما كلف الأمر. هذا من يتحملها غير الإمام؟ ها؟ الإمام يتحملها، نوح عليه السلام 950 سنة، نوح أيضا إمام، إمام ونبي، 950 سنة ما تراجع وقد تحمل أنواع المحن والعذاب. نبينا الأكرم ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. إبراهيم الخليل إمام أيضا، الله أمره أن يذبح ولده إسماعيل فقال سمعا وطاعة، هذا الصبر. علم الله أن هؤلاء صبرهم 100% لا يحركهم أي شيء فجعلهم أئمة. علي عليه السلام يقول صبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجا. وتأتي إلى صبر الإمام الحسن فكان آية في صبره، وتأتي إلى صبر الإمام الحسين عليه السلام فكان في درجة عالية، وكربلاء خير شاهد على ذلك. ولذلك السيد حيدر الحلي يقول له الله مفطورا، يعني مخلوقا من الصبر قلبه، ولو كان من صم الحصى لتفطرا. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالعافية والصحة والشفاء، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين. إخواني وأخواتي، اللهم احفظهم فردا فردا. الإخوة المقيمون لهذا المجلس الكريم، اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
نوح الحمام على الغصون شجاني، وراء العدو صبابتي فبكاني، نوح الحمام على الغصون شجاني، فبكاني بكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى، إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا نوح
وأنا إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحابونا. بعد قليل نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، أما عند 1:27 تستمعون إلى معارج النور، عند 1:41 وعلى مدى 45 دقيقة نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:26، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا، أما عند 2:43 نقدم إليكم أولادنا أكبادنا. عند 3:44 تستمعون من هدي المنبر الحسيني، أما أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:49. عند 4:57 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم. عند 5:37 نقدم إليكم عبقات رمضانية، أما عند 5:46 تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. دعاء العهد تستمعون إليه عند 6:11، أما عند 6:22 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 6:36، أما آداب الصيام فيقدم إليكم عند 6:50. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
مستمعين الكرام، لكل امرئ ما كتب الله له في هذه الدنيا وهي غريبة الأطوار. ويوسف الصديق فتى ليس بدعا من الناس، فقد ابتلي بوجوده في بيت عمته فائقة على خلاف إرادته، ودام هذا الأمر 4 سنوات مريرة في حلقه المطهر. فكيف جرى ذلك؟ هذا ما تجيب عنه هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق.
انظر يا زلفة، انظر إلى ليا ويعقوب.
الأمر صعب جدا عليهما يا بلحاء، فأنت تعلمين كم كان يوسف مفضلا لديهما.
هذه نتيجة كيل كل ذلك المديح. الطفل الذي يدلل كثيرا لن يكون إلا كما رأينا الآن.
ولكن يوسف ما زال صغيرا، فكيف يعقل أن يصير عبدا؟
لا تحكموا على ظاهر الأمور دون ترو وتعقل، فالحقيقة أمر آخر. وعلى كل حال فهو ليس في مكان سيء.
آمل
بإمكانك
ذلك.
الذهاب إلى بيت فائقة لرؤيته متى شئت ذلك، والآن ليس في اليد حيلة. أستودعه الله، وأعلم أنه سيكون في حفظه تعالى أكثر أمانا مما في بيتي، وأنت أيضا ثقي بحفظ الله ورعايته ليوسف.
هو نعم بالله، هو نعم بالله.
يا نور عين عمتك، أنت سيدي وأنا خادمة لك، أنت وارث أخي وسيد هذه العشيرة، هو أنت وارث هذا الحزام، وهو لا يليق بأحد غيرك يا يوسف.
هل أصبح هذا الحزام ملكا لي يا عمة؟
يوسف.
نعم يا عمتي.
أهلا بك في بيتك يا يوسف، أعلم أن أباك لا يقدر على فراقك. لأرى من الطارق. تفضل يا أخي تفضل، أهلا بك في بيتك.
أين ولدي؟ هل استيقظ من نومه؟
نعم نعم يا أخي، كنت أخدمه.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني.
يعقوب يا نبي الله.
نعم يا أختاه.
هل ترك عفوت عني يا نبي الله؟
أنت فعلت ما أملاه عليك قلبك، وأني أدركت سر عملك، فأنت أختي وأعرفك جيدا. لقد عملت على طريقة أهل العشق، فقبضت بكلتا يديك على المحبوب.
العفو والحلم زينة أنبياء الله يا أخي، أسأله تعالى أن أكون جديرة بهذا العفو.
أنا لا أرى مذنبا هنا حتى أصفح عنه. زرينا في بيتنا، ستفرح لي برؤية يوسف.
ترى هل ستغفر لي هي الأخرى يا أخي؟
رغم كوني لي أما وحبها